في قلب الحدث.
بين أرقام 1 و2 الواردين بملحق جدول أعمال الجلسة مرتبطين معا من حيث موضوعهما عن الخطأ الأمن الجسيم الذي يصل إلى حد الخطأ العمدي ومساهمة اتحاد كرة القدم والمجلس القومي للرياضة وعن تواطؤ الحكومة وتقصيرها وتخبط سياستها العامة مما أدى إلى وقوع مذبحة استاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري حسب ما ورد في الاستجوابين. وأخيرا هناك 6 استجوابات أرقام 3 و4 و7 و14 و17 و18 الواردة بملحق جدول أعمال الجلسة مرتبطة أيضا من حيث الموضوع. وقد تقدم السيد العضو الدكتور أحمد سعيد باستجواب مرتبط بذات الموضوع يضم إليهم وهي جميعا عن جريمة رفع الحظر على سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وتدخل أمريكا في شؤون مصر وعن الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على السلطة القضائية والسماح بسفر الأجانب الممنوعين من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبي وعن تأسيس فروع لمنظمات أجنبية غير حكومية دون ترخيص وتلقي أموال من الخارج حسب ما ورد في الاستجوابات. وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 201 من اللائحة الداخلية للمجلس تضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد. ولتتلى الاستجوابات
لجدول أعمال الجلسة 11 استجوابا لتحديد موعد للمناقشة. الاستجواب الأول مقدم من النائب مدحت عبد الجابر عن عدم إقامة كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع المنيا جامعة الأزهر، يستجوب فيه معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الثاني تقدم به النائب أمين اسكندر عن المخالفات وإهدار المال العام في مكتبة الأسكندرية، يستجوب فيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الثالث مقدم من النائب مصطفى بكري عن انتشار ظاهرة الفقر في صعيد مصر، يستجوب فيه الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور وزير الدولة للتنمية المحلية. الاستجواب الرابع تقدم به النائب أشرف بدر الدين عن إهدار المال العام في الصناديق والحسابات الخاصة، يستجوب فيه معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الخامس
لحظة مهندس أشرف
الرحيم.
ايه سبب الاستعجال؟
شكرا يا ريس. سبب الاستعجال يا ريس ان الاستجواب ده انا تقدمت به من 2 سنين في العهد البائد ولم يناقش ولم يضغط في جدول الاعمال، واحنا دلوقتي مصر بتعيش ازمة وهذه الصناديق هي الباب الاكبر للفساد في مصر، وفيها حسب اخر رقم سمعناه من الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماع لجنة الخطة والموازنة 48 مليار جنيه. هذا الباب سيد الرئيس هو باب الفساد الأكبر، وثورة 25 يناير كان من أهم أهدافها القضاء على الفساد في مصر. ومش ممكن الحكومة رايحة تقترض 3.2 مليار دولار من صندوق النادي الدولي وعندنا 50 مليار أو أكثر، لأن ما فيش حصر دقيق. وزارة المالية قالت عندنا 3600 صندوق، والجهاز المركزي للمحاسبات بيقول 4600 صندوق، وزارة المالية بتقول فيهم 36 مليار، الجهاز المركزي للمحاسبات بيقول فيهم 48 مليار. عايزين نعرف يا رئيس
الاستجواب الخامس تقدم به السيد النائب المحترم مصطفى مرسي عثمان عن مشكلات العمل وتشريد العمال بشركة النيل لحليج الأقطان، توجه به إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب السادس عن ذات الموضوع من السيد النائب المحترم حمدي الدسوقي الفخراني. الاستجواب السابع تقدم به السيد النائب المحترم محمد أنور السادات عن فساد وتردي منظومة الإعلام الحكومي على كافة المستويات المالية والمهنية والوظيفية والأخلاقية، يستجوب فيه الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإعلام والسيد دكتور وزير الثقافة. السيد النائب حمدي الدسوقي الفخراني توجه باستجوابه عن رفض الحكومة لتنفيذ الحكم القضائي باستعادة شركة غزل شبين الكوم. يستجوب فيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب التاسع تقدم به النائب حمدي الدسوقي الفخراني عن رفض تنفيذ الحكم القضائي باستعادة شركة طنطا للكتان. يستجوب فيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب العاشر تقدم به السيد النائب المحترم علي درة عن عدم تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا بهيئة قناة السويس. يستجوب فيه معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الحادي عشر تقدم به السيد النائب مصطفى السعيد الصاوي عن مصير جامعة النيل من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. يستجوب فيه الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. في ملحق جدول الأعمال 18 استجوابا لتحديد موعد للمناقشة. الاستجواب الأول من الملحق تقدم به السيد النائب المحترم سعد عبود عن كارثة استاد بورسعيد عقب المباراة التي أقيمت بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي. توجه به إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. الاستجواب الثاني تقدم به السيد النائب محمود عامر عن تواطؤ الحكومة وتقصيرها وتخبط سياستها العامة مما أدى إلى وقوع مذبحة بورسعيد. تقدم به إلى المعالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. الاستجواب الثالث تقدم به السيد النائب المحترم محمد عبد العليم داود عن جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. تقدم استجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل. الاستجواب الرابع تقدم به السيد النائب المحترم حمدي الدسوقي الفخراني عن الإفراج والسماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. تقدم باستجوابه إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية. الاستجواب الخامس تقدم به السيد النائب المحترم رشيد عوض عن الأموال التي خرجت من مصر بعد ثورة 25 يناير. تقدم باستجوابه إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب السادس تقدم به السيد النائب المحترم رشيد عوض عن الحكم الصادر بشأن إعادة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط التي إلى الدولة مما يؤدي إلى تدمير الصناعة الاستراتيجية. تقدم باستجوابه إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب السابع تقدم به السيد النائب المحترم مصطفى بكري عن التدخل الأمريكي في شؤون مصر وعن الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على السلطة القضائية والسماح بسفر الأجانب الممنوعين من السفر. تقدم باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل. الاستجواب الثامن تقدم به السيد النائب المحترم إبراهيم زكريا يونس عن شركة طنطا للكتان والزيوت والمشكلات التي تواجهها مما اضطر إلى التأثير على الصناعة الوطنية. تقدم باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير القوى العاملة. الاستجواب التاسع تقدم به النائب المحترم محمد أنور السادات عن النهب المنظم والسرقة في صندوق دعم وتنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة. تقدم باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب العاشر تقدم به النائب المحترم السيد أبو العز الحريري عن استمرار التفريط في الثروة الوطنية متمثلة في الغاز الطبيعي الذي يمنح لإسرائيل وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بأسعار نقل تقل عن السعر العالمي. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الحادي عشر تقدم به أيضا النائب المحترم أبو العز الحريري عن إنشاء شركة المصري لخدمة المجتمع المشهرة برقم 75-04 لسنة 2008 تمويل من أرباح الشركات وهي أموال الشعب، وتم إخفاء هذه الجريمة عن مجلس الشعب بإبعادها عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الثاني عشر تقدم به السيد العضو محمد عطية وذلك عن عدم تنفيذ خطة وزارة الكهرباء للسنة المالية 2010-2011. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب 13 تقدم به السيد النائب المحترم علي قطامش عن إهدار المال العام وإهمال صحة المواطنين نتيجة تحويل بعض المستشفيات والوحدات القروية إلى وحدات رعاية طفولة. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور وزير الصحة. الاستجواب 14 من السيد العضو محمد العمدة عن تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب 15 تقدم به السيد النائب المحترم محمد الصغير عن انتشار مرض الحمى القلاعية في العديد من المحافظات وخاصة في محافظة سوهاج. تقدم باستجوابه إلى السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاستجواب 16 تقدم به السيد النائب المحترم محمد عبد الرشيد سلامة وذلك عن المخالفات الجسيمة وإهدار المال العام وتسهيل التربح بشركة التعاون للبترول. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول. الاستجواب 17 تقدم به السيد النائب المحترم عصام محمد حسنين وذلك عن السبب الذي أدى إلى السماح للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر إلى بلادهم. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل. الاستجواب 18 تقدم به السيد النائب المحترم مدحت عبد الجابر علي عن سماح الحكومة بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. توجه باستجوابه إلى معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
محمد عبد الرشيد شكرا.
هناك الاستجواب 19 تقدم به السيد النائب أحمد سعيد توجه باستجوابه إلى رئيس مجلس الوزراء عن قضية التدخل في أعمال السلطة القضائية والسماح بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. انتهت الاستجوابات. معالي الرئيس
محمد عبد الرشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، سيادة النواب، أرجو نظر استعجال الاستجواب المقدم إلى سيد وزير البترول وذلك لقضية الإهدار للمال العام الموجودة في التحويلات المخزنية في قطاع قبلي في هيئة البترول والتي تؤثر بشكل كبير على وجود السوق السوداء وتهريب السلع المدعمة التي تخص المواطنين بشكل أساسي ومنها السولار والمازوت بالإضافة إلى وجود مخالفات جسيمة داخل تحويلات الشيكات التي تخص المتعهدين والمقاولين لهذه السلعة داخل هيئة البترول، ولذا أرجو النظر في سرعة إعداد هذا الاستجواب ونظره في الجلسة.
شكرا. يطلب السيد وزير الطيران المدني حضور السيد أمجد أحمد عارف مستشار السيد الوزير لشؤون مجلسي الشعب والشورى جلسة المجلس أثناء نظر تقرير سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. هل يأذن المجلس في ذلك؟ إذا فليتفضل بحضور الجلسة. عايز إيه يا أستاذ إبراهيم؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس.
دقيقة واحدة
دقيقة واحدة كما تفضلت حضرتك. أنا بطلب سرعة عرض الاستجواب الخاص بعدم تنفيذ أحكام القضاء بشأن شركة طنطا للزيوت للكتان والزيوت يا ريس لأسباب ثلاثة. السبب الأول إن في تحدي للدولة من المستثمرين اللي واخدين الشركة دي. السبب الثاني إن في تشريد للعمالة وقفل البيوت وخراب البيوت بالنسبة للعاملين في شركة طنطا للكتان والزيوت. الامر الثالث يا ريس ان في مؤامرة للقضاء على الصناعة الوطنية دي ثالث شركة في العالم واول شركة على مستوى الشرق الاوسط. احنا شردنا العمال وقفلنا الشركة وقضينا على الصناعة الوطنية وما عادش فيه كرامة للدولة تجاه المستثمر. لهذه الاسباب يا ريس ان انا بطلب بسرعة عرض الاستجواب حفاظا على الصناعة الوطنية وحقوق العمال وإعمار بيوتهم. شكرا يا رئيس.
شكرا. الحكومة هل الحكومة جاهزة لمناقشة أي من 29 استجواب التي تليت
تنفيذ مكتب المجلس في هذا الأمر؟
شكرا. أنت ما كنتش موجود يا أنور، عايز تقول حاجة في الاستجواب؟ قول بس ما تعطلوناش بقى.
حاضر. شكرا سيادة الرئيس. حقيقة استجواب اللي أنا بتقدم به للسيد وزير الإعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون نظرا لتردي الأوضاع في هذا الجهاز الوطني وإهدار مال عام وأيضا حالة الانفلات الأخلاقي والسلوكي اللي احنا بنشوفه النهاردة على بعض من محطاتنا والقنوات التلفزيونية، أيضا ما يحدث من بعض العاملين داخل الجهاز. المسألة محتاجة مننا سرعة التعامل مع هذا الجهاز والاقتراح بإنشاء جهاز لتنظيم الإعلام، لأنه يعني ليه تأثير كبير في أخلاقيات الناس وسلوكيات الناس، والحفاظ عليه كمنبر من منابر التعبير عن الرأي وحرية الرأي. فأنا أرجو.
شكرا. شكرا. يا دكتور جمال ما فيش حاجة جاتلي، قل للموضوع يعني كتبت للموضوع. طب اشوفه الاول يا دكتور جمال، احنا خلفنا اللائحة في ايه دلوقتي اثناء نظر هذا الموضوعات؟ لا يعني احنا اثناء سير الجلسة هل حدث مخالفة للائحة الان؟ لا لن اعطي لائحة الا اذا خالفنا اللائحة اثناء نظر الموضوعات المعروضة على المجلس. لا اللي على ثلاث اسابيع اكتب لي وارد عليك. لا سارد عليك كتابة، لكن لا نضيع وقت المجلس في مواضيع سوق مناقشة. اما اذا كنا بنخالف اللائحة الان ساوقف المناقشة وتقول الموضوع. تفضل. لائحة اكتب لي ايه الموضوع اللي احنا مخالفينه دلوقتي؟ احنا بنخالف اللائحة الان. طب اكتب لي عايز ايه؟ اسمعه بس عايز ايه. اتفضل.
عايز بس بالنسبة للحمى القلاعية، لان دي بتهدد يعني مصير الثروة الحيوانية في مصر، واصبحت دلوقتي وباء منتشر في محافظات مصر كلها. ارجو التكرم بالاستعجال في نظر طلب الحاطة الخاص بالحمى القلاعية.
استجواب.
استجواب. استجواب.
شكرا. انت مقدم استجواب؟
قمت بمجهود في هذا الامر. كلية الدراسات الاسلامية في المنيا انشئت وختم شعار الجمهورية مع عميد الكلية وظلت لمدة اسبوع، وجاء الرئيس المخلوع للمحافظ انذاك حسن حميدة وقال له كفاية ارهاب بقى لاجل ايقاف جامعة الازهر بالمنيا.
انت قل لي بس الاستعجال.
الوحيدة التي ليس بها فرع لجامعة الازهر.
خلاص.
لماذا يعني هذا الامر مهم جدا، وفي احد ما يسمى احمد عز الصغير في جامعة الازهر الذي يقف بالمرصاد لاتمام هذه الجامعة، والان الامر يحتاج لعجلة، لان الطالبات بيحدث امور كثيرة جدا من الشغب والخطف وانت تعلم ذلك. ستر
رجل مهم سبب الاستعجال. سيف رشاد مالكش استجواب اصلا، مالكش ما تقولش حاجة. احنا بنناقش استعجال الاستجوابات، في ناس مقدمة استجوابات وبتطلب استعجال، والحكومة قالت ان الميعاد اللي حدده هيئة المجلس ملتزمة بيه، وإلا بعد كده يبقى احنا 29 استجواب هننظر طلب استعجال. كل الاستجوابات مستعجلة. الحكومة سنرسل لكم جميع الاستجوابات المقدمة اليوم جميعها مستعجلة لأسباب موضوعية جدا. لا مش هتقول حاجة دلوقتي، مش هتقول حاجة دلوقتي يا أستاذ حمدي. خلاص أنا قلت الاستجوابات كلها مستعجلة. كل الاستجوابات مستعجلة لأسباب موضوعية رئيس المجلس مقتنع بها. أستاذ محمد العمدة ليس لك استجواب. ما الحكومة مش جاهزة دلوقتي، الحكومة مش جاهزة لمناقشة الاستجوابات، وهذا حقها اللائح. السادة الأعضاء، السادة الأعضاء، حديك الكلمة بس شوية. السادة الأعضاء طرأ على الساحة خلال الأيام القليلة الماضية حدثا مهما أصاب المصريين جميعا بصدمة كبيرة، عندما جرى السماح لعدد من الأمريكيين والأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر إلى خارج البلاد. وقد أثارت هذه القضية لغطا كبيرا في الشارع المصري، مما يستدعي على برلمان الثورة أن يقول كلمته وأن يطرح رؤيته وأن يناقش الحكومة في الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء فيما يتعلق بمسؤوليتها عن السماح لعدد من المنظمات الأجنبية بالعمل في مصر على غير القانون، أو بالسماح بالتمويل الأجنبي لهذه المنظمات بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 82 لسنة 2002. وإذا كان مجلس الشعب قد عبر عن إدانته جراء السماح للمتهمين الأجانب السفر خارج البلاد بينما لا يزالون على ذمة القضية، فإننا نعود لنؤكد أن برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي للبلاد، ويشدد على ضرورة التزام الكافة بالقانون المصري، ويعلن عن رفضه للغة التهديد والوعيد والتدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية والتهديد باستخدام سلاح المعونة لأغراض سياسية. وإذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها تظن أن مصر سوف تقبل بهذا التدخل السافر، فهي تكون واهمة ولم تعي ولم تدرك التغيرات التي شهدتها البلاد في أعقاب سقوط النظام السابق وانتصار ثورة الشعب المصري. وليعلم كل من تسول له نفسه بالتدخل واستباحة الوطن واختراق أمنه القومي عبر هذه المنظمات التي لا يخفى دورها على أحد من الشعب المصري، أن الشعب المصري لن يقبل ولن يسمح بهذا التدخل وخرق القوانين مهما كان الثمن في المقابل. إن مسؤولية البرلمان لا تتوقف عند حد رقابة الحكومة وتشريع القوانين، بل محاسبة كل من يتجاوز في حق هذا الوطن، ومواجهة كل من يحاول المساس بثوابته. إنني من هنا أعلن رفضنا للتدخلات والتهديدات التي لا يزال الكونغرس الأمريكي يمارسها في مواجهة سيادة الدولة المصرية والقضاء المصري، مطالبين بوقف المحاكمات وإسقاط التهم عن المتهمين في هذه القضية الخطيرة، ونطالب الكونغرس والإدارة الأمريكية بوقف سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا تمس السيادة الوطنية، ونتساءل عن مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان في ضوء ما يجري من تدخلات وصمت على انتهاك الحريات وأعمال القتل التي تجري على أرضنا الفلسطينية، ومحاولات تهويد القدس والتهديد بهدم المسجد الأقصى. إنني أطالب من هنا كافة قوى المجتمع الدولي بالاحتكام إلى القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يعلنوا رفضهم لكافة محاولات التدخل وانتهاك السيادة الوطنية للدول الأخرى. السادة الأعضاء، أود الإشارة إلى أنه قد تقدم عدد كبير جدا من السادة الأعضاء بطلبات عاجلة حول هذا الموضوع، ونظرا لكثرة عدد مقدمي طلبات الإحاطة، وحتى نستمع إلى أكبر عدد ممكن من السادة الأعضاء، فإنني أقترح على حضراتكم تحديد وقت لكل متحدث وليكن دقيقتين، وأرجو عدم تكرار ما سبق التحدث فيه، فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ إذن يوافق المجلس. الإذاعة تقطع الميكروفون بعد دقيقتين بالضبط، ولن نسمح في الاسترسال بعد دقيقتين. كل واحد يرتب نفسه يقول فكرته في الدقيقتين ويخلص. الموضوع مهم والحديث فيه حديث مهم أيضا. ولنبدأ بكلمة النائب المحترم محمد عبد العليم داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور رئيس المجلس، السادة الأعضاء، الحقيقة تلقى الشعب المصري طعنة من إدارة شؤون البلاد المتمثلة في المجلس العسكري وفي الحكومة المصرية، عندما سمحت الإدارة المصرية برفع حظر السفر عن الأمريكان والمتهمين في قضية التمويل الأجنبي. سيادة الرئيس، تم اختراق السيادة المصرية، تم اختراق سيادة واستقلالية القضاء المصري، تم اختراق سلطة صانع القرار في مصر. سيادة الرئيس، احنا باين علينا نسينا لما السفيرة الامريكية قالت واعترفت مجلس في امريكا عن حجم الاموال التي تدفقت على مجموعات منظمات واشخاص لا تنتمي باي شكل من الاشكال الى منظمات المجتمع المدني ولا حقوق الانسان. سيادة الرئيس، الحكومة مسؤولة والمجلس العسكري مسؤول عن فضيحة وعن جريمة رفع حظر السفر وعن نزول طائرة امريكية الى الارض والى اختراق السيادة المصرية. وما فيش فرق النهاردة لا بين المجلس العسكري حاليا ولا بين الحكومة الحالية ولا بالنظام السابق. هم سمحوا بفائقة مصراتة وبعزام يطلعوا على طيارات، واحنا برضك سمحنا للمتهمين في من امريكا في قضية التمويل في طيارة برضك. يا سيادة الرئيس، انا عايز ارجع لاعترافات السفيرة الامريكية، عايز ارجع لاعترافات وزير
النائب المحترم اكرم الشاعر. مش موجود. النائب المحترم حسين ابراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس، واسمح لي في البداية ان انا احيي الشهيد الملازم اول اكرام الناجي معاون مباحث انا الذي لقي ربه شهيدا وهو يقاوم البلطجة والبلطجية. ابدأ واسأل الحكومة مع احترام الكامل لكل السادة الوزراء اللي موجودين، هو رئيس مجلس الوزراء فين؟ ايه القضية؟ انا على فكرة مش لاقي اي فرق، زي ما كان احمد نظيف ما بيحضرش الجلسات الهامة، الدكتور الجنزوري ما بيحضرش الجلسات الهامة. عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه اللي هو لابد ان هو يتحملها. هذا البرلمان برلمان الثورة لا يتقبل تلك الاهانات من رئيس مجلس الوزراء اللي ما بيحترمش البرلمان ومش عايز يجي يحضر هذه الجلسة الهامة زي ما وقفنا على المنبر.
رئيس مجلس الوزراء ارسل خطابا اعتذارا عن الجلسه للضروف. انا اقول لك يا سيدي اسمعني،
ليس بالخطابات اسمعني. هنا والمصر لن تركع كان يجي ويقول مصر عملت ايه، مش تقف هنا وتقول مصر لن تركع. مصر لن تركع.
النائب المحترم
مره ثانيه
رئيس رئيس مجلس الوزراء اعتذر لأسباب خاصة وهناك 5 وزراء موجودين ليردوا على
سيادة الرئيس. سيادة الرئيس احترام البرلمان كرئيس مجلس الوزراء يبرر موقفه، مش الوزراء اللي برروا له موقفه، اللي وقف هنا على المنبر وقال مصر لن تركع والنواب سقفوا له، كان يجي مرة تانية يقول يا مصر عملت كده ليه؟ ومين اللي اصدر له الاوامر؟ هو صاحب اختصاص ولا ملوش اختصاص؟ هو له في الموضوع ولا ملوش في الموضوع؟
اتكلم في الموضوع عشان دقيقتين خلصوا.
هذا في الموضوع وده خارج
الدقيقتين خلصوا.
سيادتك قطعتني كتير يا ريس، نحن لا نتدخل في اعمال.
دقيقتين خلصوا يا مضطر، انا ما قطعتكش ثواني. النائب المحترم الدكتور وليد عبد الاول، الدكتور وليد عبد الاول، لم اقاطعك، تفضل. حد غيرك هيكلم، تفضل تفضل.
بسم الله
الرحمن الرحيم. وليد عبد الاول،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رئيس ثواني يا اخوان،
عبد الاسيد عن موقفك في نص دقيقه. انا قطعتك نص دقيقه فقط، انا قطعتك نص دقيقه فقط.
طب ادينا نص دقيقه،
خد نص دقيقه.
حاضر. نحن لا نتدخل في اعمال القضاء، لكن من حقنا
ان احنا اللي عايز ايه في الدستور ما تشغلنيش. لا اكتب 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 ما تريد،
زي ما بنتدخلش في
اعمال، اكتب ما تريد. لا لا تضيع وقت المجلس، لا تضيع وقت، لن اسمح لك بتضيع وقت المجلس، لن اسمح لك بتضيع وقت المجلس. تفضل اكتب، لن اسمح لك بتضيع وقت المجلس. تفضل اكتب اللي انت عايزه كتابة، واذا رأيت انه موضوع سأناقشه. تفضل.
نحن لا نتدخل في اعمال القضاء، لكن من حيلة ان احنا نعرف قولنا الطيارة اللي جات قبل ما الحكم يصدر جات ازاي وكانت عارفة منين، والخزنة اللي فتحت عشان تاخد الكفالة بعد المواعيد كانت جات عملوا كده ليه؟ عشان مين؟ الحاجات الاستثنائية والضغوط اللي مارست عليكم، ومين اللي مارس عليكم الضغوط؟ احنا لا نتدخل في اعمال القضاء، لكن من حق المجتمع ان هو يراجع موضوع ضباط الشرطة اللي بيتحولوا لوكلاء نيابة ورؤساء نيابة. الموضوع لابد ان هو يقيم، والمجتمع لازم يعرف دول عملوا فينا ايه مع عدم تدخلنا في اعمال القضاء. لابد للحكومة انها تقول مين اللي مارس الضغط ومين اللي مارس عليها الضغط بشفافية مطلقة، وإلا برلمان الثورة لن يقبل بمثل هذه الممارسات أبدا. وعلى الحكومة أنها تراجع موقفها، لأننا لن نمنحها الثقة، لأن حقيقة هذه الحكومة لا تستحق ثقة هذا البرلمان. شكرا.
شكرا. النائب المحترم أحمد عبد الله.
يا رئيس
أسف افتكرتك تكلمت. لا انتظر، دكتور وليد عبد الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو اللي عليه الدور على سيدنا محمد. انت
اولا عشان نخوض في موضوع القضاء، لان كلنا عارفين ان موضوع رفع الحظر موضوع قانوني وصحيح جدا. النقطه الثانيه الاعلام يا اخواننا، الاعلام ناقش القضيه وزود منها على اساس الراي العام بياخد تاثيرات اكثر، واحنا بنطالب الاعلام وبنطالب القضاء ان هو اولا القضاء مكانهم المنصه يا اخواننا، القضاء مكانه المنصة، ما ينفعش اي قاضي بيطلع في وسائل الاعلام وبيسير الرأي العام. النقطة الثانية يا اخواننا بالنسبة للاعلام لابد من تقصي الحقائق ونعرف نتكلم في الموضوع صح عشان ما نسيرش الرأي العام. النقطة الاخيرة اللي بتكلم فيها الموضوع، المفروض كان القضاء يتم محاكمة المتهمين وبعد كده يحصل إفراج أو يتم إفراج عن المتهمين بصفقات أو أي شيء آخر عشان القضية ما تاخدش منظور رأي عام. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا دكتور أحمد عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، أنا أريد أن أنبه على أهمية تسمية الأمور والأشياء بمسمياتها الحقيقية. من هو لم يخرج حتى هذه اللحظة المسؤول الحقيقي عن إصدار القرار بسفر المتهمين الأجانب؟ نريد أن نقول ليس هو أمر قضائي، لو كان أمرا قضائيا لما حق لنا جميعا أن نناقش هذا الموضوع، لأن القضاء مستقل. نحن جميعا نعلم أن السيد المشير والمجلس العسكري هو المسؤول الأول عن هذه القضية، فلا بد أن يسمى باسمه. الأمر الثاني، نحن نعلم أن القضية ليست قضية تمويل أجنبي كما يشاع في الصحف وكما هي معروضة الآن. لو كانت القضية قضية التمويل الأجنبي، نحن نعلم أن هناك منظمات أخرى خاصة جماعات إسلامية تتلقى تمويل أجنبي من الخارج، وغضينا الطرف عن ذلك. الأمر الآخر، القضية الحقيقية كما قالت السيدة الوزيرة في الصحف أن الأجانب دعموا ما يسمى بإشاعة الفوضى في مصر. يجب أن تسمى المسألة تحميل أمريكا وتحميل المسؤول عن القرار بصفة الأجانب ما يسمى بإشاعة الفوضى في مصر بعد الثورة، ونريد أن نعرف ما هو الهدف من وراء هذه الإشاعة. شكرا لكم جميعا.
شكرا. النائب المحترم عامر عبد الرحيم محمود. عامر، طلبت في الجلسة يا دكتور محمود؟ أنا عندي 220 طلب قبل الجلسة. حاضر حاضر، استطعت الكلمة، لكن عندي 220 طلب قبل الجلسة، إذ لا يمكن أتجاهل كل الطلبات اللي قبل الجلسة وأستخدم الطلبات اللي الآن، لكن بصفتك ممثل هيئة البرلمانية سأعطيك الجلسة ولكن بعد قليل، لابد أن تنتظر شوية. وحزب الوفد هو خد الكلمة لأنه كان نائبا نشيطا وتقدم ثالث واحد. حاضر، سأعطيك الكلمة دكتور محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السادة الأعضاء، أود أن أتساءل. السيد الرئيس، السادة الأعضاء، أود أن أتساءل، أما آن الأوان للشعب المصري أن تكون له كرامة؟ أما آن الأوان للشعب المصري ألا يتدخل أحد في شؤونه؟ أما آن الأوان للشعب المصري عندما يعلن لنا عن موقف؟ لماذا عيشتم الشعب المصري في أمل أننا أصبح لنا كرامة؟ لماذا عيشتم الشعب المصري على أمل أننا سنحاكم الأمريكيين؟ فلماذا فرطتم في هذا الأمر؟ لماذا قضيتم على هذا الحلم الجميل الذي عاشه الشعب المصري أنه سوف يقف في يوم من الأيام إحقاقا للعدالة؟ لماذا لا نعامل أمريكا بالمثل؟ لماذا لا نتدخل بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، الرجل المريض كبير السن الذي شكلت له المحاكمات ظلما؟ لماذا لا يتدخل الشعب المصري في هذا الامر؟ من المسؤول عن هذا الامر؟ من المسؤول عن اضاعة كرامة الشعب المصري؟ ان هذا السيد رئيس رئيس الوزراء الذي اعلن ان مصر لن تقع، وفوجئنا ان مصر قد انبطحت ارضا. فلا بد عليك يا سيد رئيس ان تعيد لنا هذا الامر لكي تقف مصر شامخة أمام كل هذه الأمور. لابد علينا أن نقف وقفة جادة لمعرفة من المسؤول، من المسؤول الحقيقي في هذا الأمر، من المسؤول الحقيقي في هذا الأمر سيادة الرئيس. وشكرا.
النائب المحترم سعد عبود.
شكرا يا رئيس. هو الموضوع طبعا له شقين، شق سياسي وشق قانوني. الشق السياسي واضح أن الأزمة وديرت بشكل خاطئ جدا، سببت إهانة لنا كشعب مصر وإهانة لقضائنا الذي نعتز به، وكان من الأجدى أن يترك القضاء ويصدر حكمه. ثم هناك المادة 56 من الدستور في البند 9 بتبيح العفو. في هذه الحالة كنا استطعنا أن احنا نحترم قضائنا ونبعده عن هذه الصفقات السياسية المجموعة، ولرئيس ايا كان المشير او اي رئيس له سواء في الدستور السابق او في المادة 56 البند 9 ان يعفو. وبالتالي الادارة السيئة هذه هي التي سببت لنا هذا الحرج الشديد، ومن ثم يجب ان يسأل الجميع في هذا. هذا الشق السياسي في الموضوع. اما الشق القانوني فيجب، وانا اقدم كبلاغ لكل من يهمه الأمر، أن هناك موظفا استجاب لتعليمات لا أدري من مجهول، لا أدري ممن صدرت، وهو المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة دائرة مسائية لكي يحاكم أمامها هؤلاء حتى تم الإفراج عنهم بالمخالفة لكل الأعراف الدستورية والقانونية.
لا نتدخل في شؤون القضاء.
وهنا أنا لا أتدخل في شؤون القضاء، ولكن القضاء هو الذي فرض علينا أن نتدخل في هذا الشأن، لأن هذا موظف توسط بالأمر أو بالرجاء أو بالتوصية كما تنص المادة 120 من قانون العقوبات لقاض آخر شكلت الدائرة.
أنا ما قلت لك تكلم في دقيقتين، لازم ترك. أنت محامي قدير، محامي قدير تستطيع أن تلخص. لا مش دقيقة.
وهذا القاضي الذي أصدر هذا القانون يقع أيضا تحت طائلة قانون العقوبات في المادة 105 من قانون العقوبات، لأنه استجاب لهذا الرجاء وهذا التوسط وأصدر حكما بالمخالفة للقانون، ويستوجب المحاسبة والحبس والعزل طبقا لما تنص عليه مادة 105 من قانون العقوبات. وشكرا.
النائب المحترم جمال حشمت.
شكرا يا رئيس. انا عايز اقول ان اللي حدث في قضية تنظيم منظمات المجتمع المدني اهانة لنا جميعا الشعب المصري كله، ورغم ذلك فالكل تبرأ من اتخاذ القرار، وكان الحل الصقها بالقضاء من خلال هيئة جديدة بعد ان تنحت الهيئة القديمة. والعجيب ان اول قرار تأخذه الهيئة قبل ان تدرس القضية هو رفع الحظر وقبول كفالة مخالفة لأي قيمة ولأي قانون، وده علامة استفهام نحتاج فيه ردود. ولو صرحونا بحجم الضغوط التي مورست على مصر علشان نفرج عن هؤلاء ويتم رفع الحظر وانتقالهم بسلام وتكريم إلى أمريكا، ربما كنا نقدر، بل ربما كنا نتفهم وكنا نؤيد إلى حين أن يصبح لنا شوكة. أما وأن هذا قد حدث فأنا أتوقع أن السبب ضغوط شخصية لم يستطع أحد أن يصرح بها حتى الآن، وهذا ما يفترض على المجلس الأعلى وعلى رئاسة الوزراء الرد وتفهيم الشعب لماذا حدثت هذه الإهانة. شكرا يا رئيس.
النائب المحترم عصام سلطان.
سعادة الرئيس، نحن بصدد مسلكين غير قضائيين حتى لا نتدخل في شؤون القضاء. المسلك غير القضائي الأول صدر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، اتصل بالتليفون يضغط على رئيس الدائرة التي تنظر الدعوة طالبا منه طلب ما، وهذا مسلك غير قضائي. المسلك الثاني الغير قضائي، أحد السادة المستشارين طلع بيان يشرح فيه اللي عمله وقال أنا غير مختص ومفيش في قانون الإجراءات الجنائية حاجة اسمها منع من السفر، ثم تصدى للمنع من السفر، تصدى لما سبق وأن نفاه عن نفسه. القانون، قانون السلطة القضائية المعيب، أعطى لوزير العدل أن يحيل من صدر منه هذا السلوك إلى التأديب، وقصره وحصره على وزير العدل ولم يعطيه لغيره. مجلس القضاء الأعلى مجتمع الآن ما هوش عارف يعمل إيه، مفيش نص مادة يبيح له أن يأخذ إجراء، وبالتالي القانون الواجب التطبيق هنا هو قانون السلطة القضائية، والإجراء الذي ينتظره المصريون جميعا ينتظروا من وزير العدل اتخاذ قرار. وزير العدل الجالس أمامنا الآن ممتنع منذ الواقعة وحتى اليوم عن اتخاذ إجراء، ورئيس الوزراء امتنع عن الحضور اليوم حتى لا يجيب على هذا السؤال. من 7 سنين 2 من القضاة المحترمين اتكلموا على تزوير الانتخابات أحيلوا إلى التأديب بقرار من وزير العدل. الآن 2 قضاة مارسا عملا غير قضائي لم يصدر بشأنهما أي قرار من وزير العدل. وزير العدل الآن يحمي السيد المستشار رئيس محكمة استئناف لأنه عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية التي يراد منها الكثير في الأيام القادمة. لازم يحموا الراجل بتاعهم، ومش معقول
عشان الدقيقتين خلصوا يا استاذ عصام، اصل مش كل المحامين يطلبوا زياده في الوقت. اتفضل.
احنا مقدمين رئاسية، ولا يمكن ابدا ابدا ان يثق المصريون في لجنة تضم بين أعضائها من صدر منه هذا المسلك، مستحيل. شكرا يا رئيس.
شكرا. النائب المحترم طلعت مرزوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، انا ببدأ ببيان كيف ان الدول المستقلة سياسيا وقضائيا تتصرف في مثل هذه الظروف. الفرنسي الجنسية دومينيك ستراوس كان الذي كان يشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي، عندما ارتكب جريمة هي جريمة اخلاقية لا تؤثر على سياسة امريكا ولا على استقلالها القضائي، تم منعه من السفر، وتم بعد التحقيق معه الافراج عنه بكفالة $1,000,000 ومنعه من التحدث مع الاعلام. هكذا تتصرف الدول الديمقراطية التي تملك قرارها السياسي والقضائي. اما نحن فنحن نعلم، وقد قرأنا صحيفة نيويورك تايمز، ان الحكومة الامريكية مارست ضغوطا علينا واستغلت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر وانخفاض العملة الاجنبية التي تضمن الاستيراد من الخارج. استغلت هذه الظروف وهي تعلم ان مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، هددت بقطع المساعدات الاقتصادية. نحن نشعر ان هناك صفقة، هذه الصفقة كان يجب ان ينزه عنها القضاء، كان يجب على السلطة السياسية في البلاد ان تنتظر حكم القضاء العادل ثم بعد ذلك ان تقايض او ان تعفو. اما ان تضع القضاء في هذا الوحل وهذا العار فهذا مرفوض. نحن نقول ان القضاء في مصر مستقلون، ولكن قانون السلطة القضائية.
قانون السلطة القضائية يجب ان يعدل
قضائيا يرفع من شأن مصر ويعيد الثقة للمصريين في قضائهم الشامخ. لا يجب على السلطة السياسية ان تلطخ هذا الصرح الشامخ بهذا العار. يجب ان يخرج علينا المسؤول السياسي ليوضح لهذا الشعب ما الذي تم بالضبط، ما الذي استفدناه من هذه الصفقة. يجب ان يقول لنا ان هذا الخطأ لن يتكرر.
النائب المحترم احمد سعيد.
شكرا سيادة الرئيس. فاعتقادي ان المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا النهاردة هي مش وصف ايه اللي حصل او ليه ده حصل، وانما في تحمل مسؤوليتنا في تدارك التداعيات الكارثية لهذه الفضيحة. صحيح ان المصريين اتفاجئوا، وصحيح ان المصريين اتوجعوا من هذه الفضيحة، ولكن مش عشان هم مش عارفين ان الموضوع ده كان مصنوع، ولكن عشان التفصيلات كانت صادمة، وان الاخراج كان سيئا حتى بمقاييس النظام القديم. واعتقد ان احنا مش لازم نركز اللوم على حكومة الدكتور الجنزوري، ليس دفاعا عن حكومة الدكتور الجنزوري، ولكن لتفهمي طبيعة دورها في هذه الفضيحة، وبمعنى اخر انعدام دورها اصلا. نحن نعلم جيدا السلطة في ايد مين، وقد طالبنا من قبل يا سيادة الرئيس استدعاء مندوب من المجلس العسكري كي يحدثنا عن المنظومة الامنية، ليس من منطلق تحدي ولكن من منطلق ثوري. نحن في ثورة، ومن حق المحكوم ان يستمع الى الحاكم. واذا كان المجلس لا يملك محاسبة المجلس العسكري لاسباب قانونية او دستورية كما قيل لنا، فليس اقل من مصارحة الشعب بان ما حدث مسؤوليته في الاول والاخير بحكم انفراده بارادة العلاقات الخارجية. نقطة اخيرة يا سيادة الرئيس عن حزب الحرية والعدالة. صرح السيناتور جون ماكين، معلش يا فندم بس اديني نص دقيقة. صرح السيناتور جون ماكين وابدى تشكره لحزب الحرية والعدالة لدورهم في ان هم يعفوا او يخرجوا المتهمين خارج البلاد. وانا حينما قرأت هذا فكرت باحتمالين. الاحتمال الاول انه قد تم اساءة فهم هذه التصريحات وتأويلها بشكل الذي تم فهمه من الجميع، وانه كان والاحتمال الثاني أن هذه التصريحات كاذبة ولا أساس لها من الحقيقة، وهو الاحتمال الذي نؤيده نحن أيضا ونتفق مع حزب الحرية والعدالة في عدم مصداقيته، ونبرئ ساحته من هذه التهمة ونثق في طهارة ثوبهم من هذا الدنس. شكرا يا سيادة الرئيس.
شكرا. ممثل الهيئة البرلمانية الحرية والعدالة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سبب في حزب الحرية والعدالة وصرحنا ورفضنا هذه التصريحات المغرضة، واحنا بنقولها للمجتمع اذا كان اللي بيتكلم مجنون اللي بيستمع عاقل. حزب الحرية والعدالة اللي هو القاضي اللي اصدر، ولا هو الحكومة اللي سمحت، ولا هو اللي في ايده السلطة؟ هذه امور، وانا بتفق وانا بحيي الدكتور احمد سعيد، يعلم ونعلم جميعا انها امور مغرضة، وحزب الحرية والعدالة بريء من هذا الامر تماما، والكل عارف انها امور مغرضة، وبكررها لنا الحكومة ولنا المجلس الاعلى ولنا القضاء ولنا للي اي سلطة، ده للأسف الشديد اغلبية برلمانية ليس لها سلطة تنفيذية تصلح ما افسدته هذه الحكومة.
شكرا. النائب المحترم محمود السقا، دكتور محمود السقا، تفضل.
يا عم السلام.
تفضل يا دكتور محمود، تفضل.
السيد الرئيس، هذا الموضوع أثار الغضب.
طبقا لللائحة ممثل الهيئات البرلمانية لهم دور في الحديث.
يا عم استنى نتكلم كلمتين.
تفضل يا دكتور محمود.
هيضيع دقيقتين.
تفضل يا دكتور محمود.
نص دقيقة ضاعت، هي تلحسب بقول معاك.
ما تضيعش الوقت، مش هتاخد وقت زيادة رغم انك محامي قضية.
لما نشك فيه ان هذا الموضوع اغضب الشعب المصري كله. ونحن هنا نمثل إرادة الشعب والرأي العام المصري كله. وللعلم وللحقيقة، وأنا كمتخرج في مدرسة القضاء وكأستاذ للقانون أقول لحضراتكم الحقيقة الآتية، أن الأوائل الذين غضبوا أكثر من الشعب ذاته هم رجال القضاء. أدي واحد. نمرة اثنين، يعلم علم اليقين أن الامتيازات الأجنبية وإعطاء حق الأجنبي قد ألغيت، والفضل في ذلك كان للزعيم مصطفى النحاس في مؤتمر مونتريال عام 1937. أما ما حدث اليوم سيد الرئيس، تماما لتعلموا علم اليقين، أننا لو تتبعنا ما دار في مجلس القضاء الأعلى وما دار في جلسة يوم الخميس الماضي يطمئن وجدان الشعب كله، فلقد أخذوا قرارات ثورية قضائية مدعمة بالدليل والمستند والبرهان، الأمر بضبط وإحضار المتهمين الذين سافروا. فننتظر قليلا، استنى بس، انتظر قليلا قليلا يا عم. مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء بخير، القضاء المصري بخير، ودلوقتي المجلس الأعلى منعقد والوزارة واخدة حقها كاملا. ننتظر صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، انتظروا قليلا نشوف في أمر بضبط وإهدار. إذا لم يعودوا، وده حكم القانون ليعودوا.
شكرا. النائب المحترم يوسف أبو حمودي، يوسف أبو حمودي، تفضل. سيبوا النائب يتكلم زي ما هو عايز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الاخوة الزملاء،
يبدي ما يشاء من آراء
السيد
تحت الرئيس القبة،
آراء
إن لم يأخذ حريته في الكلام هنا سيتحدث أين.
لا فندم، لازم نأخذ حريته.
تفضل يوسف أبو حمودي.
بسم الله الرحمن،
يوسف أبو حمودي، تفضل، كلمة معاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الزملاء، إنما حدث أعيى الشعب المصري جميعا، إنه فعلا حزن شديد ان القضاء المصري اللي كان بيضرب به المثل حاليا في وضع شبهة، يعني ما اعرفش هي جات له ازاي. لازم يتحاسب ايا كان، من المجلس العسكري، من الحكومة، من رئيس الوزراء، من اي طرف تسبب في دخول الطيارة الامريكية واخذ المتهمين والسفر بهم بدون اي مبرر، ده لازم يتحاسب وفورا. من الطبيعي انه بتحصل صفقات او اي موضوعات سياسية بين اي دولة اخرى حتى لو في حالة حرب، ولكن من الطبيعي انه نحن كنواب شعب نكون على علم بما يدري بالامور وخاصة اللي تهم كرامة شعبي. دي نقطة. النقطة الثانية سيد رئيس، انه حكومتنا ما قدرش تجيب المواطن اللي عليه شهر، هجيب مواطن من امريكي امريكا شكرا امريكا فندم، ما بيقولوا ديمقراطيه، بيقولوا ديمقراطيه ونزاهه وحقوق انسان، انا بتعارض معاهم جميعا. امريكا ما تعرفش غير القوه، وانه الشعب المصري لن يرضخ لامريكا ولا اي دوله في العالم. امريكا تعرف القوه ولم تستطيع ان تفعل هذا مع الصين ولا مع روسيا ولا مع اي قوه عظمى. عملتها مع الحكومة بتاعتنا، اتبرر الحكومة السيدة الوزيري اتبرر الموقف بتاعهم، واحنا في انتظار الرد فورا كي نبرر موقف الشعب المصري، لانه لن يرضخ وفعلا لن يركع. ان كانت ركعت فهي الحكومة اللي ركعت مش الشعب المصري. شكرا مع الرئيس.
النائب المحترم السيدة مريان مش موجودة؟ النائب المحترم محمد أنور السادات. محمد أنور السادات.
شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة في البداية خلينا نقول مفيش أي مصري مخلص يقبل إن حد يتدخل لا في سيادة ولا يفرض شروط. أنا بتكلم الكلام ده لأن قبل ما أكون نائب فأنا عضو منتخب في الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرأس جمعية تنمية، وأعلم جيدا ما يدور في المجتمع المدني. سيادة الرئيس عشان نبقى صراحة، هناك سوء تقدير من البداية وسوء إدارة للأزمة مسؤول عنه الحكومة. باختصار هذا الموضوع بدأ تحت مسمى محاربة الفوضى والتمويل اللي موجود في الشارع 6 إبريل وغيره. يعني احنا خلقنا قصة ومشينا معاها وللأسف وصلنا الى طريق مسدود، اهانة لنا جميعا وايضا فتنة في القضاء، وهو ده المحصلة النهائية. الحكومة مسؤولة، مفيش حاجة اسمها حكومة ومجلس عسكري مسؤولين عن هذا. لابد، انا بقول لانه سوء التقدير ده الشعب كله زي ما قلت حس بإهانة وحس ان الأزمة لم تدار بالطريقة اللائقة اللي تليق بهذا الشعب وبهذه الثورة. عشان كده انا بقول يجب ان تستقيل الحكومة، يجب اكرر تستقيل الحكومة، لانه ما حدث مهانة ما بعدها مهانة. عشان كده سيادة الرئيس انا بقول ان احنا يجب ان يكون هناك موقف، لان تتكرر الحوادث وتتكرر للأسف سوء إدارة الأزمات ولا
أن
يكون لنا موقف في هذا. احنا لا نشكك في وطنية احد، لكن نقول ان هناك سوء إدارة وسوء تقدير من البداية اوصلنا لهذا الموقف في ظروف نحن نعلم ان مصر لها علاقات ومصالح، وهناك سياسات يجب أن نراعي هذا في علاقتنا مع الدول.
شكرا. النائب المحترم علي عمران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يا سيادة الرئيس، الشعب المصري كله صدم صدمة عنيفة بسفر الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وهؤلاء الامريكان هم جواسيس وليسوا ابدا يعملون لصالح الشعب المصري، ولكنهم يتجسسون على الشعب المصري وعلى كل ما يملكه. الشعب كله يريد ان يحاكم المسؤول عن خروج هؤلاء الجواسيس من مصر، يريد ان يحاكم وان يعرف من المسؤول، هل هو المجلس العسكري او القضاء. لابد ان يكون هناك شفافية وأن يعرف فقط من المسؤول عن خروج هؤلاء، ونحن الآن لا نعرف هل هو القضاء الذي أصدر الحكم أم هي ضغوط من المجلس العسكري. نريد أن نعرف الحقيقة حتى يسترد الشعب كرامته. ولا بد أن يعلم المجلس العسكري أن الشعب المصري لا يمكن أن يبيع كرامته وعزته بحفنة من الأموال ولو بمال الدنيا كلها. فلا بد أن هذه الثورة قد استرد به الشعب استرد بها الشعب عزته وكرامته. فلا بد أن نسير في هذا الطريق وأن يعرف الشعب الحقيقة وأن يحاسب كل من تسبب في هذا الأمر. وشكرا يا سيادة الرئيس.
شكرا. قلت لك ابعت لي يا سيد، هات لي الورق الأمين العام، اديني الورقة اللي بعتها النائب المحترم، عايز الورقة اللي بعتها النائب المحترم ارسلها لي فورا. النائب المحترم دكتور يونس زكي مخيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشعب المصري أهين عدة إهانات في هذه القضية الخطيرة. الإهانة الأولى هو ما حدث، والنهاية المؤسفة التي انتهت بها هذه القضية وهي قضية تخص الأمن القومي، وقد أخرجوا لنا خرائط فيها تقسيم مصر لأربع دول، فكيف تنتهي قضية بهذه الخطورة بهذه النهاية المؤسفة؟ ونقول للحكومة إذا كنتم مش قادرين أو ما انتش قد ماما أمريكا، ليه عملتوا رجالة من الأول؟ الأمر الثاني من الإهانات التي وجهت للشعب المصري هو عدم خروج أي مسؤول من المسؤولين ليوضح لنا الحقيقة، وهي نفس السياسة السابقة للنظام البائد نظام حسني مبارك، الاستخفاف بالشعب. لماذا لم يخرج أي مسؤول ويوضح لنا الحقيقة ولا يترك الشعب في هذا التيه وفي هذه الظنون؟ الأمر الثالث وهو الإهانة التي وجهت إلى القضاء المصري. وأروي لكم قصة قرأتها حدثت في لندن للأسف، أن كان هناك مطار بجوار محكمة، طلب رئيس المحكمة من رئيس الوزراء البريطاني تشرشل بنقل المطار في مكان آخر، لأن صعود وهبوط الطيارات يؤثر على سير المحكمة ويشوش على القضاء ويؤثر على سير العدالة، فأمر تشرشل بنقل المطار فورا. وعندما سئل عن ذلك قال لأن أنقل مطارا خير من أن يقال أن بريطانيا لم تحترم القضاء. أيها الإخوة، لقد ضرب القضاء في مقتل. إننا نريد تحقيقا شاملا لتحديد من هو المسؤول عن هذه المسألة التي أهانت الشعب المصري. أيها الإخوة الأفاضل، لقد انتهى زمن الاستعباد لأمريكا، لقد مضى هذا زمن الاستعباد. ونقول كما قال الربيعي بن عامر، لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد.
شكرا. النائب المحترم عماد جاد، دكتور عماد جاد. محمد العمري اتفضل.
انا اعتقد لازم نتكلم بشكل مباشر وبشكل اكثر صراحة ووضوح. حسب الاعلان الدستوري نحن في ظل نظام رئاسي، وبالتالي من يحل محل رئيس الجمهورية والمجلس العسكري. انا اعتقد انا مشفق على الحكومة من محاولة يعني توجيه الاتهام ليها، لكن اعتقد ان هناك من يسأل. نمرة واحد، انا شايف انها قضية مفتوحة مجرد لان احنا ننفس عن غضب جوانا بدون الحديث بشكل واضح. الحديث بشكل واضح، هذه المنظمات تعمل من سنة 2004، طلبت الحصول على تراخيص ولم تحصل على تراخيص، بعدها بعضها منح حق متابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأخذنا كلامهم في الإشادة بنزاهة الانتخابات وفرحنا به وقلنا عملنا انتخابات برلمانية نزيهة. وبالتالي أنا عايز أقول أنه لما تم هذا الموضوع، وأنا رأيي أنه موضوع أثير سياسيا من الأول وحل سياسيا وسارته سياسية، أنا أعتقد أنها ليها حسابات معينة في ذهن المجلس العسكري لابد من معرفتها. إنما الحديث عن مخططات لإسقاط الدولة وتقسيم الدولة وإن مصر لم تركع، أعتقد أن ده كان فيه استخفاف بعقول المصريين، وقعدوا يكلموا المواطن ارفع رأسك، وفي الآخر حصل اللي حصل بأنه في طيارة عسكرية دخلت قبل صدور الحكم. وأنا أعتقد أنه تم السماح لهم بالمغادرة بقرارات سياسية. بس قالت الحكومة ومش الحكومة، أنا مع إقالة الحكومة بصراحة شديدة وتشكيل حكومة من الأكثرية
بشكل واضح، لكن أنا أعتقد أن كل من يتحدث عن اتهام الحكومة هو ليست لديه القدرة على الإشارة بأن المسؤول الأول والأخير في هذه المسألة هو المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. إذا كنا عايزين نطلع بدرس من هذا الأمر، إحنا على وشك كتابة الدستور لابد من تحصين استقلال.
شكرا. النائب المحترم محمد العمدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البداية سيادة الرئيس، أنا بس عايز أوضح معلومة خاطئة تتردد بأنه ليس للبرلمان أن يراقب القضاء. نعم، ليس للبرلمان أن يراقب القضاء فيما يقوم به من عمل قضائي، لكن حين يكون الأمر جريمة فإن المجتمع بأسره يسترد صلاحياته في التصدي لهذه الجريمة. لا حصانة في ارتكاب جريمة سيادة الرئيس، لا لرئيس الجمهورية ولا لعضو مجلس الشعب أو شورى ولا لقاضي. من حقنا أن نوجه النقد داخل البرلمان لما حدث من تهريب للمتهمين، وما حدث هو بالفعل تهريب وليس إجراءات قانونية. اللي حصل أنه تم ابتكار قانون، يعني كل اللي حصل ليس فيه رائحة القانون، تم ابتكار قانون لتهريب المتهمين. وأنا بأعتقد أن كل ده تفسيره حاجة واحدة، هي عبارة يا عزيزي كلنا ممولون. أنا أريد أن أتوجه بسؤال للسيد وزير العدل عما نشرته صحيفة المصر اليوم بشأن زيارة وفد قضاء مصري رفيع المستوى إلى مدينة روما الإيطالية بدعوة من معهد القانون الدولي الخاص بالتنسيق مع السفارة المصرية، وأن الوفد ضم 20 قاضيا بينهم المستشاران مختار متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقد، وعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، وسمير أبو المعاضي رئيس محكمة استئناف طنطا ونائبها رئيس محكمة النقد، وزغلول البلشي ومحمد عبد الجواد مستشار الاستئناف، وحاتم بجاته رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فضلا عن 3 قضاة و3 رؤساء نيابة. وأستجوب السيد الوزير وأسأله عما صرحت به الصحيفة من أنه ما صرحت به الصحيفة أنه فابيو بلجرين رئيس البلديات الإيطالية وأثناء اجتماعه مع السادة القضاة المذكورين أبلغهم أنه تابع باهتمام ما حدث أخيرا في مصر من
لا في 6 لهم استجوابات وتحدثوا قبلك ولم يأخذوا وقتا زيادة. لا في 6 تفضل.
أنه بيناقشهم سعادتك في قضية أحداث مزبيرو واللي حصل. هل يجوز يا سيادة الرئيس أن رؤوس القضاء يطلعوا على حساب معهد برا وبعد كده يناقشوهم في امر من امور مطروحة عليهم امام القضاء، وبعدين كمان يقول لهم ان احنا هنجي نستثمر 2.5 مليار في مصر عن طريق فرع المعهد اللي دعاهم؟
طيب
يعني ده
النائب المحترم ياسر سلومة. ياسر سلومة 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 ياسر مش موجود. اشوف يا سيدي ياسر مش موجود. شوف مين اللي بعده في ال سيف رشاد لسه دورك ما جاش وممكن ما تتكلمش النهاردة كمان. النائب المحترم عادل اسماعيل. عادل اسماعيل دعني ادير الجلسة يا استاذ مصطفى وانوع المتحدثين طبقا لتوجهاتهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، سادة الاعضاء، يعني نحن في البداية ونحن في هذا المعترك الشديد نريد أن نؤكد أننا مع إعطاء الحرية لمنظمات المجتمع المدني المحترمة لكي تعمل ولكي تنتج ولكي تبدع داخل مجتمعنا ولكي تشارك في هذه النهضة، مع أن تكون تحت الرقابة الشعبية وتحت الرقابة المجتمعية وتحت سيادة القانون. نحن لسنا ضد منظمات المجتمع المدني، ولكننا ضد المنظمات التي تعبث بأمن مصر وأمن المواطن. نحن أيضا أيها الإخوة الكرام يجب أن نعلم
أننا بعد أن قلنا وبعد أن رفعنا رؤوسنا في هذه الثورة المباركة وبعد أن رددنا جميعا ارفع راسك فوق أنت مصري، أرادوا أن يكسروا وأن يطأطئوا هذه الرؤوس ولن تطأطأ أبدا ولن تطأطأ في يوم من الأيام وستستمر الثورة المباركة. نقول أيضا أيها الإخوة الكرام أن النظام القديم ما زال يعبث وما زال يعمل في مصر. النظام القديم متمثل في هذه الحكومة التي للأسف الشديد هي استمرار واضح لهذا النظام، آن لها أن ترحل، آن لها أن تذهب، آن للإرادة الشعبية أن تحكم هذا البلد لكي تستمر الثورة ولكي نحقق أهدافها. أشكر لك سيادة الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله.
النائب المحترم ياسر القاضي. ياسر القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سيادة الرئيس، أشكر السادة الأعضاء. احنا أمام قضية محورية هامة في تاريخ مصر الحديث. أولا احنا مش أمام منظمات مجتمع مدني، أنا بعترض على الجملة والمعنى. احنا أمام قضية تجسس واضحة، معالمها واضحة، أطيرها واضحة. يا إما نفسر الأمور بمعناها الحقيقي يا إما هنفضل في مسلسل ونكمل مسلسلات النظام السابق. احنا أمام قضية تجسس واضحة جدا. يا إما اللي أصدر القرار ده وجعل الشعب المصري يحس إن كرامته امتهنت يطلع علينا ويكلمنا ويقول لنا القرار ده اتخذ بناء على أنهي توصيات، أو المسلسل ده مين اللي تم، مين اللي أخرج السيناريو اللي تم الإصدار به. يا إما لأن احنا بنسمع كلام كتير بصراحة، بنسمع إن يعني كلنا سمعنا المجلس العسكري، كلنا سمعنا إن الحرية والعدالة اتدخلت في الموقف ده. احنا عايزين حد، عايزين رئيس الوزراء يجي يقول لنا ايه اللي تم بالضبط في الموضوع ده، لان الموضوع ده مأثر على كل يعني الموضوع ده بيفكرني بحاجة كده كانت بتيجي في التلفزيون، ارفع راسك فوق انت مصري. لا انا بفتكر لقطة للفنان القدير عادل امام ان حلوان اتضربت يا رئيس. احنا فعلا مصر اتضربت في مقتل من هذا الوضع المشين. وشكرا سيادة الرئيس.
النائب المحترم عصام الصباحي. عصام الصباحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا رئيس على الكلمة. القضية اللي احنا في صدادها الان، الاعلام هي تعتبر مهزلة اعلامية. الاعلام ضخم القضية مما جعلها الشارع المصري بالكامل يحولها الى قضية رأي عام وقضية تجسس وقضية تدمير للبلاد، وفي النهاية تحولت الى القضاء. والقضاء من احدى المؤسسات الذي نتحدث عنه بالاستقلالية، والواضح انه غير مستقل، واراد الخارج ان يضرب القضاء وهي المؤسسة الوحيدة الحالية في الدولة الذين كلنا نشكر لها ونضع عليها امالا كثيرة في هذه القضاء الموجود الان والقضايا المنظورة امام القضاء. فمن السبب في هز صورة القضاء المصري في هذا التوقيت؟ هل لضرب جميع القضايا او القضاء في القضايا المستقبلية المنظورة والتي تخص البلاد؟ فبوجه سؤال لوزير العدل، من المسؤول عن هذه الضربة للقضاء المصري وهي المؤسسة الوحيدة التي لا يمسها الشعب حتى الآن؟ فهل مطلوب من الشعب أن ينقلب على القضاء كمان حتى نطلب تطهير القضاء كما طلبنا جميع المؤسسات المصرية سابقا؟ وشكرا سيادة الرئيس.
النائب المحترم مشرف الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا رئيس. أحمد الله تعالى أن سقت إلينا هذه الكلمة بعد صبر طويل، فجزاك الله خيرا. لكني أقول إن هذه القضية التي أثارت الرأي العام التي نعرضها الآن لها دلالات سلبية كما أن لها دلالة إيجابية. أما الدلالة الأولى وهي الدلالة السلبية فهي قد أثبتت قدرة مصر أمام العلاقة الأمريكية التي تعتبر كلاما أو حبرا على ورق فقط، وما دمنا لا نستطيع الصمود أمام اتخاذ القرار فكان من الممكن ألا نتخذه من بداية الأمر، إلا أن التوجه السياسي التي أثارته هذه القضية قد أقحم القضاء المصري في معركة لا قبل له بها، وهي أنه أعطى الحق له في أن يتخذ سلطة الحظر، ثم أعطى حقا له أن يتخذ أيضا سلطة الإفراج بعلة واهية، ألا وهي أننا محتاجون إلى معونات أمريكية كثيرة واعتمادات مالية من الدول العربية المختلفة التي اعتمدتها أمريكا قبل ذلك. أما الدلالة الإيجابية التي نقول عنها الآن فإنها قد أثبتت موقفا مصريا رائعا أننا نستطيع بعون الله تعالى أن نقف أمام أمريكا في أي وقت من الأوقات، لأن مصر لها قوة سياسية في الشرق الأوسط لا يستهان بها، وإذا لم تفهم أمريكا ذلك فإنها قد وقعت في الغباء السياسي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. يطلب السيد المستشار وزير العدل التعقيب، تفضل. لا يوجد في المادة 56 وقد قرأتها ما خالفنا فيه الجلسة، مفيش. انا بقول لك انا رئيس المجلس وبقول لك مفيش، دي مادة اختصاص يختص، مفيش. تفضل وزير العدل. يا سيدي خلاص، المادة 56 مادة اختصاص، اقرأها جيدا. لو عطلت وقت الجلسة سأتخذ معك اجراء. لا تعطل وقت الجلسة، تفضل. قرأت المادة 56 لا يوجد فيها ما يعطل سير العمل في الجلسة. يا سيدي خلاص اجبت عليك، لا تقول شيئا، لا تقول شيئا الا اذا كان هذا الامر يعطل العمل في الجلسة. هل يوجد في المادة 56 ما يعطل العمل في الجلسة؟ لا يوجد. تفضل اقعد، اتفضل اقعد، اتفضل اقعد. لا تتحدث لم أعطك النائب المحترم. أمرك بالجلوس، أمرك بالجلوس، أمرك بالجلوس، أمرك بالجلوس. السادة المجلس، امر النائب المحترم بالخروج من الجلسة، فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ اتفضل اخرج من الجلسة، لا تعطل عمل المجلس من بداية الجلسة وانت تعطل عمل المجلس. اتفضل اجي، اذا تحدثت اخر سيكون اجراء اخر. المجلس اخذ قرارا بان تخرج من الجلسة فلتحترم قرار المجلس. تفضل مع الوزير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب، السادة أعضاء المجلس المؤقت،
استمعوا إلى المستشار وزير العدل. تفضل، مش انتوا كاتبين البيانات العجلة وطلبات الإحاطة عشان تستمعوا للحكومة؟ الحكومة هتجاوب اهي.
بالنسبة لما أشير بشأن قضية التمويل الأجنبي وما تلاها من جدل ونقاش ومحاولات،
صوت مع الوزير، الميكروفونات قربها عشان الصوت.
وما تلاها من جدل ونقاش ومحاولات لفهم ظروف وملابسات هذه القضية وتسليط الضوء عليها إعلاميا وسياسيا، أود أن أشير إلى بعض الحقائق. كنت قد أعددت كلمة مكتوبة ولكني سوف أرتجل للرد على بعض الأسئلة التي أثارها بعض السادة الدوار. فيما يتعلق بهذه الحقائق أنا لا أريد أن أخش أن أدخل في في في, في تفاصيل موضوع هذه القضية، لأن الكل يعلم أن هناك لجنة تقصي حقائق شكلت بناء على معلومات وردت لمجلس الوزراء السابق، وبناء عليه لجنة تقصي الحقائق باشرت عملها بعد أن انتدبها وزير العدل السابق لمباشرة هذا العمل، وانتهت في تقاريرها إلى وجود بعض المنظمات والجمعيات الأهلية والكيانات تعمل في على الأراضي المصرية بدون ترخيص وبدون موافقة السلطات المختصة. طلب من وزير العدل، وانتهت اللجنة لتقصي الحقائق إلى في تقريرها إلى أن الوضع يشير شبه الجريمة، سواء كانت جريمة جنحة أو جناية بالمخالفة لقانون العقوبات ولقانون الجمعيات الأهلية الصادر سنة 2002. بناء عليه وزير العدل السابق انتدب طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قضاة للتحقيق لتحقيق الوقائع الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. قضاة التحقيق بشروا عملهم واتخذوا بعض الإجراءات، وبعد أن انتهوا من التحقيقات أحالوا بعض المتهمين إلى المحاكمة. طبعا من المعروف أن قضاة التحقيق حين يباشروا التحقيق بناء على ندبهم من رئيس محكمة الاستئناف، الندب بيكون من رئيس محكمة الاستئناف وليس من وزير العدل، لأن وزير العدل سلطة تنفيذية لا يجوز له التدخل في شؤون القضايا أو في شؤون العدالة بصفة عامة. وأنا أتحدث إليكم بمرجعية كوني كنت رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وأنا حريص كل الحرص على استقلال القضاء، وما قبلت منصب وزير العدل كمنصب سياسي إلا من أجل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء. طبعا اتخذ بعض الإجراءات، أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة. هناك بعض الإجراءات اتخذت من قبل القضاء، احنا لا نتدخل، انا كسلطة تنفيذية كوزير تنفيذي لا املك التدخل في القضايا او التدخل في قضية معروضة امام القضاء. مش انا بقول الكلام ده من تلقاء نفسي، وانما سندي في ذلك الاعلان الدستوري وكذلك كل الدستور سنة 71 وكل الدساتير المتحضرة التي تنص بصراحة وبكل وضوح على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون. كذلك أيضا القضاء مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. ما اتخذ من إجراءات اتخذها القضاء عندما أحيلت القضية إلى المحاكمة بعد أن فرغ قضاة التحقيق منها، طبعا اتخذ بعض الإجراءات، هذه الإجراءات إجراءات قانونية قضائية تمت تحت غطاء قضائي وقانوني كامل، ولا شأن لوزير العدل بها، ولا يعرف من الذي أصدرها، ولا يعرف مضمونها، وإنما هي صدرت من قضاة مستقلون وهم أصحاب القرار، الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء. أما لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر من ذلك. أما بالنسبة لما أثاره السيد العضو من أن وزير العدل هو الذي يملك مساءلة القضاء، ايوه الإحالة، لا ما هو المساءلة التأديبية ده بيدي حق قانون السلطة القضائية المادة 99، عشان أصحح لسيادتك بعض المعلومات، لأن قلت هذا الحق قاصر على وزير العدل وحده، وإنما هذا الحق أيضا يملكه النائب العام من تلقاء نفسه ويملكه رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي تلقى للمادة 99.
يا صاحب أيوة.
وبناء على قراءة وزير العدل أنت قلت سيادتك قلت إن هذا الحق قاصر على وزير العدل فقط، لا الحق هذا الحق يملكه ايضا النائب العام من تلقاء نفسه تحريك الدعوة التأديبية، يملكه ايضا رئيس المحكمة التي يذبحها القاضي. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى سيادتك تفضلت برضه وقلت اني قدم بعض البلاغات لوزير العدل ولم يتخذ بشأنها اجراء. من الذي قال لك هذا؟ لا قلت حضرتك كده، من الذي قال لك هذا؟
لا يكون أنا. لا يكون الحوار يا استاذ عصام. لا بعد ان ينتهي الوزير ساعطيك الكلمة. طيب اجلس.
انا
اريد اجلس يا استاذ عصام وساعطيك الكلمة.
انا اريد ان اصحح بعض المفاهيم.
يا استاذ عصام لا تتحدث الا باذن. طيب تستاذن وتتحدث تفضل.
انا
سمع يا استاذ ابو العز
كل الذي يملكه وزير العدل
يقول
كل الذي يملكه وزير العدل طبقا لقانون السلطة القضائية.
يا استاذ ابو العز تفضل يا الوزير تفضل معالي الوزير.
كل الذي يملكه وزير العدل
اطلب الكلمة وجهك.
كل الذي يملكه وزير العدل مقتدى السلطة القضائية إذا قدمت إليه بلاغات تتضمن مخالفات إدارية أو جنائية ضد أحد القضاة من حقه أن يندب رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة النقض لإجراء تحقيق إداري أو جنائي في هذه الوقائع. وبالفعل عندما قدمت إليه بلاغات من بعض السادة القضاة ومن بعض السادة قضاة الأسكندرية وبعض السادة قضاة المنيا وردت إلي هذه البلاغات بتاريخ 4/3 وأنا انتظرت الورود الكثير من هذه البلاغات. وبعدما توقفت البلاغات ندبت الشرط عليها في 6/3 بندب رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف القاهرة لإجراء تحقيق إداري وعرض التحقيقات علينا فور الانتهاء منها. وأنا لم أفعل ذلك إلا بمقتضى الحق المخول لي في قانون السلطة القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 99. إذن سيادتك قلت إن أنا لم أتخذ أي إجراء. أنا اتخذت إجراء بالفعل وطلبت التحقيق في هذه البلاغات وطلبت التحقيق في هذه الوقائع قلت اني لابد ان اعلن بنتيجة هذه التحقيقات فور الانتهاء منها. هذا كل ما املكه. كل ما املكه انا كوزير العدل كسلطة تنفيذية كل هذه الوقائع المتعلقة باحداث قضية التمويل الاجنبي تمت في عهد الحكومة السابقة وفي عهد وزير العدل السابق وانا لم اباشر فيها اي اجراء وانا يمتنع علي قانون التدخل في مثل هذه القضايا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.
تفضل معالي الوزير استاذ عصام تفضل. استاذ عصام
يعني
معالي الوزير انتظر قليلا تفضل.
الذي حدث
عصام.
الذي حدث الذي حدث
ايوه
ان السيد وزير العدل يريد بكلامه ان نسائل نحن النائب العام. صحيح ان النائب العام له سلطه الاحاله ولكن احنا كمجلس شعب لنا سلطة الرقابة على الحكومة وبالتالي حين نسائل أنا أريد أن أصحح بعض المفاهيم يا سيادة الوزير بعض المفاهيم الدستورية. حين نسائل فإنما نسائل الحكومة ما ينفعش نسائل النائب العام. هذه واحدة. الأخرى أنني لم أقل أن شيء قدم أو لم يقدم إلى وزير العدل لأن النص واضح نص المادة 99 كان يجب عليه أن يتحرك من تلقاء نفسه وبغير حاجة إلى شكوى وبغير حاجة إلى رأي عام وجرائد وفضيحة دولية. القانون قال له اتحرك لوحدك ما تستناش حد ما تحركش. الحاجة الثالثة أنه أحال هذه البلاغات التي قدمت إليه لرئيس محكمة استئناف القاهرة هو نفسه رئيس محكمة استئناف القاهرة. يبقى يا ريتك يا أبو زيد ما غزيت. احنا النهاردة بنتكلم بنقول ايه؟ أنا أريد أن أريد أن يحقق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحقيق يعلن زي اللي كان بيتحقق معاهم المستشار البطاويسي والمستشار محمود مكي لما كان بيتحقق معاهم عن طريق لجنة شكلت من قبل وزير العدل الأسبق. نحن نريد أن نرى هذا الإجراء من السيد وزير العدل الحالي. شكرا.
تعقيب من السيد وزير العدل. تعقيب تعقيب من وزير العدل. تفضل.
طبعا استعمال حق القانوني. القانون بيقول لي ندب احد الساده الرؤساء. انا لم اندب رئيس محكمه الاستئناف مقدم في هذه الشكوى. كيف اندبه الى التحقيق؟ انا ندبت احد القانون بيقول لي ندب احد رؤساء الاستئناف لازم يكون في المحكمه اللي تبعها العضو او نائب رئيس محكمه. انا انتدبت
بعد ما يخلص كلامه يا استاذ عصام. يخلص كلامه.
انا ندبت نائب رئيس. لن اصرح باسمه. لا
تفضل.
انا ندبت احد الساده رؤساء محكمه الاستئناف بمحكمه استئناف القاهره لاجراء التحقيقات وفورا الانتهاء من التحقيقات عرضها علينا بعد ذلك. شكرا.
تطلب السيده وزيره التخطيط والتعاون الدولي التعقيب. الحكومه كلما طبقا للائحه لما تطلب الحكومه الكلمه تتكلم. حاضر. تفضل يا وزير. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تطلب التعقيب. تفضلي بعد الوزيرة. حاضر. تفضلي يا دكتور.
شكرا سيد رئيس.
مش عايز الوزيرة تتكلم يا عادل بعد الوزيرة. خلاص تفضلي.
شكرا سيد رئيس وشكرا للسيدات والسادة أعضاء هذا المجلس الموقر.
الصوت اضبط الصوت يا سيد.
شكرا سيد رئيس وشكرا للسيدات والسادة أعضاء هذا المجلس الموقر على إثارة هذا الموضوع المهم في الواقع، وعلى أيضا إتاحة الفرصة للحكومة ولي شخصيا أن أعرض على المجلس الموقر الخلفية الخاصة بهذا الموضوع والتي ترتبط بالوزارة التي أتشرف بإدارتها، وهنا أنا أتحدث كوزيرة للتعاون الدولي. وأحسب أن هذه الجلسة بالفعل جلسة تاريخية لأنها تتعلق بدراسة موضوع يمس السيادة المصرية ويمس الأمن القومي المصري. هذه القضية أثارت الكثير من الجدل والكثير من التعليقات والكثير من الاهتمام، وبالتأكيد أيضا جزء يسير من المزايدات والاستهداف الشخصي لي أنا شخصيا، وهو ما زادني صلابة وقوة واقتناعا بأن ما تم اتخاذه من إجراء كان بالتأكيد في الاتجاه الصحيح. الوزارة وزارة التعاون الدولي ليست الوزارة المعنية بشؤون الجمعيات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر، فهذا هو اختصاص السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر فإن هذه مسؤولية مشتركة ما بين وزارة الخارجية التي يجب أن تبرم اتفاقا مع المنظمات الأجنبية، وهذا وفقا لنص قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، أن يكون هناك بالنسبة للمنظمات الأجنبية التي ترغب في العمل في مصر أن تبرم اتفاقا مع وزارة الخارجية وأن يتم الترخيص لها من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية. أثيرت العديد من الأسئلة وأنا في الواقع أجدها أيضا أسئلة مشروعة تماما وأود أن أجيب عليها. ما دخل وزارة التعاون الدولي بهذا الموضوع؟ ولماذا الآن؟ ولماذا سكتت الحكومة في السابق وتحركت مؤخرا؟ وأجيب على هذه الأسئلة بشكل واضح وشفاف كما طلب السيد زعيم الأغلبية، وأنا أتفق مع سيادته تماما ومع المتحدثين جميعا. وزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري الصادر بتحديد اختصاصاتها تتولى إدارة برامج المساعدات التنمية التي تحصل عليها مصر من دول العالم مختلفة، ومن بين هذه البرامج برنامج المساعدات الأمريكية. وهذا البرنامج أنشئ نتيجة اتفاق سنة 1978 بعد اتفاقيات كامب ديفيد وقع عليها الرئيس السادات ورئيس كارتر. وهذا الاتفاق ينص في مادته السابعة على أنه ينشأ برنامج للمعونة الاقتصادية تقدم إلى مصر كنوع من ثمار السلام مع إسرائيل في ذلك الوقت، وأن هذا البرنامج برنامج المساعدات الاقتصادية يتم التصرف في الأموال المخصصة له باتفاق بين الحكومتين، بما أنه اتفاق رسمي، اتفاقية دولية تم التصديق عليها في مجلس الشعب في حينه، وبالتالي يتم صرف الأموال المخصصة من هذا البرنامج باتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية. وبدأ هذا البرنامج الاقتصادي بمبلغ 815 مليون دولار، واستمر الحال هكذا حتى سنة 2004. وفي سنة 2004 في إدارة الرئيس بوش اتخذ الكونغرس قرارا بأن تستقطع جزء من المعونة الاقتصادية مبلغه يتراوح ما بين 10 و20 مليون دولار يخصص لتمويل البرنامج الخاص بالديمقراطية والحكم، ويتم التمويل فيه مباشرة من الجانب الأمريكي إلى منظمات المجتمع المدني المصرية دون الرجوع إلى الحكومة ودون الحصول على سابق موافقتها. والحكومة منذ ذلك اليوم اعترضت اعتراضا رسميا سواء كتابة أو في كل المقابلات الشفوية التي تمت في المقابلات الرسمية في الزيارات سواء هنا في القاهرة أو في واشنطن، وتم الاعتراض على عدم قبول ذلك لأنه خرق الاتفاق والتزامات الولايات المتحدة وفقا لاتفاق 78. كان هذا يرتبط فقط حتى سنة 2010 بمنظمات المجتمع المدني المصرية، وحاولنا أن نتوصل في إطار طبعا أهمية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، وهي علاقة استراتيجية مهمة، علاقة مهمة للولايات المتحدة أن تكون لها علاقات قوية واستراتيجية مع مصر، وأيضا علاقة مهمة لمصر أن تكون لها علاقة قوية واستراتيجية مع القوى الأعظم في العالم. واتفقنا بعد ذلك في إطار التشاور بالأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، توصلنا إلى اتفاق بأن الحكومة المصرية سوف توافق على استقطاع هذا المبلغ، ولكن شريطة أن تبلغ الولايات المتحدة وأن تبلغ السفارة ومكتب الوكالة الأمريكية هنا في القاهرة الحكومة الأمريكية بشكل منتظم وبكل الشفافية عن كل مبالغ التمويل التي تقدمها للجمعيات وأهداف الأنشطة الممولة، وأن يقتصر هذا التمويل على الجمعيات الأهلية المسجلة قانونا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقانون 84 لسنة 2002. إلا أن للأسف الشديد الجانب الأمريكي لم يلتزم بهذا، وأيضا اعترضنا على ذلك. وفي سنة 2007 اتخذ الرئيس بوش قرارا كانت حجم المعونة الاقتصادية كان قد وصل إلى 415 مليون دولار، رئيس بوش اتخذ قرارا أحاديا من جانبه لتخفيض حجم المعونة الاقتصادية لمصر بنسبة 50% ووصلت إلى 200 مليون دولار. وفي ذلك الوقت لا لابد أن أوضح هذه النقطة سيد الرئيس ليعلم المجلس أيضا لا وأنا مع حضرتك وإحنا سنة 2007 تقدمت
محمد فوضى لو تحدثت سأخرج من الجلسة لو تحدثت بدون إذن سأخرج من الجلسة لا تغادر
سنة 2007.
لا تفادي طريقة
بناء على
من حق الوزير أن تتحدث. الذي يريد التعقيب يطلب الكلمة.
شكرا سيد الرئيس.
هذا مجلس محترم. معالي الوزيرة باختصار في الموضوع علشان أمنا كلمات شكرا. كثيرة
سيد الرئيس هذه نقاط مهمة حتى فضل. يعلم المجلس أيضا خلفية التحرك الذي
تم
في سنة 2007. تقدمنا بطلب للتخارج الحكومة المصرية تقدمت بطلب للتخارج من برنامج المساعدات الاقتصادية تماما. رفضته الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت وتوقفنا. الحكومة المصرية اتخذت قرارا في ذلك الوقت بالتوقف عن استخدام برنامج المساعدات لمدة عامين كاملين. لم نوقع فيهم أي اتفاقية مع الجانب الأمريكي إلى أن وصلت إدارة أوباما إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. هذا ما حدث وقبل الثورة. وفي 2009 مع بداية إدارة الرئيس أوباما تعهد الرئيس أوباما شخصيا وتعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تلتزم بتمويل المنظمات المسجلة فقط، لأنه في السابق كان يتم تمويل المنظمات المسجلة والغير مسجلة أي المخالفة للقانون أو التي تتبع قانون الشركات ومسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وليس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وتعهدوا بذلك إلا أنه أيضا لم يتم الالتزام بذلك وظلت الحكومة الأمريكية تمول منظمات غير مسجلة وفقا للقانون. كانت المبالغ التي تصرف في ذلك الوقت كما قلت لا تتعدى 10 مليون دولار وفي الفترة من 2004 إلى 2010 لم تتعدى 50 أو 60 مليون دولار على أقصى تقدير. ما حدث بعد الثورة أن في شهر فبراير في 20 فبراير تحديدا أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تعيد برمجة 150 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية كان قد سبق الاتفاق عليه وتم أيضا عرضه على مجلس الشعب سنة 2011 بعد الثورة مباشرة يعني في حدود أسابيع قليلة جدا أعادت برمجة 150 مليون دولار وقررت أن 150 مليون دولار التي كانت قد سبق تخصيصها لمشروعات في الصحة والتعليم والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف توجه إلى منظمات المجتمع المدني في مجال الحكم والديمقراطية. لا هذا كلام مهم يا سيد النائب. هذا كلام مهم
يا أستاذ أحمد.
هذا كلام مهم.
اجلس اجلس دكتور أحمد.
وبالتالي سيد الرئيس منذ الفترة هنا نشأت علاقة وزارة التعاون الدولي بالمنظمات الأمريكية.
الذي يرفع اللافتة في الخلف ينزلها وإلا كان له شأن. ماذا مكتوب عليها؟ هذا تطبيق للائحة، لابد أن تحترم اللائحة. هذا قرار المجلس ولابد أن يحترم. هل لا تحترم قرار المجلس؟ إذن كان يجب عليك ألا ترفع مثل هذه اللائحة مثل هذه اللافتة إذا كنت تحترم قرار المجلس. لابد أن تعتذر للمجلس عن هذا العمل. قف واعتذر للمجلس عن هذا العمل الذي فعلته، لأنك بهذا لم تحترم قرار المجلس وأنت تملك الشجاعة الأدبية.
أنا أحترم جدا المجلس ورئيسه ونوابه ومن أجل ذلك أنا رفعت اللافتة وبعتذر للمجلس.
شكرا
من
شكرا شكرا. هكذا تكون الشجاعة الأدبية. شكرا. تفضل يا فندم.
سيد الرئيس كانت هذه هي المرة الأولى التي تمول فيها الولايات المتحدة منظمات أمريكية زي المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وبيت الحرية والمركز الصحفيين الدوليين ومنظمة آيسس من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية. ومن هنا بدأنا نرصد حركة هذا التمويل وأيضا بدأنا نرصد تاريخ هذه المنظمات. وهذا لا يقف فقط عندما رصده الجانب المصري، ولكن أعتقد كثير من السادة النواب الموقرين طالعوا العديد من الصحف الأمريكية ذاتها التي تكشف خلفيات هذه المنظمات وأنها خلفيات لها تاريخ مثير للقلق، وأيضا موضوعات تمارس نشاطا حزبيا سياسيا يحظره القانون سواء قانون الجمعيات أو قانون العقوبات، وتحظره كل دول العالم، كل دول العالم بلا استثناء وبما في ذلك الولايات المتحدة تحظر أي تمويل له علاقة بنشاط الأحزاب السياسية أو التمويل السياسي أو ما إلى ذلك. فهناك مخالفات مضاعفة في هذا الموضوع. أولا أن المنظمات غير مسجلة وليس لديها الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية، غير مرخص لها بمزاولة نشاط في مصر، وتمول أنشطة في داخل مصر وخارجها تشابه أنشطة الأحزاب السياسية المحظورة في العالم. وأعلنت السفيرة الأمريكية قبل أن تأتي إلى هنا كما ذكر السيد وكيل المجلس أن الولايات المتحدة مولت بالفعل، وكان ذلك في شهر يونيو سنة 2011، مولت بالفعل هذه المنظمات الأمريكية، وقالت أن هذه المنظمات نشطة للغاية على الأرض في مصر حاليا، وهي تحدث مجلس الكونغرس الأمريكي، وقالت أنها استنفذت بالفعل 40 مليون دولار، هذا في الفترة من فبراير إلى يونيو 2011. وعلمنا أيضا نحن من مصادر الوكالة الأمريكية أنه حتى يونيو كان هناك استنفاذ ل 150 مليون دولار في هذا الوقت، أي أكثر من 6 أضعاف ما تم إنفاقه في خلال 6 سنوات سابقة. وبالتالي ما كان وبناء عليه، فكان علي كمسؤولة أقتنت أن أرعى مصالح الشعب وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي، أن أعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء. في شهر يوليو مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالإجماع بتشكيل لجنة تقصي حقائق وكلف السيد وزير العدل السابق بذلك. وفي شهر سبتمبر، في آخر شهر سبتمبر، تم عرض تقارير لجنة تقصي الحقائق التي أشار إليها السيد وزير العدل منذ قليل، واتخذ مجلس الوزراء بالإجماع قرارا بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى قاضي التحقيق، وتسلم قاضي التحقيق هذه القضية بتاريخ 3 أكتوبر. ومنذ ذلك التاريخ توقفت علاقة السلطة التنفيذية وعلاقة الحكومة وعلاقتي وعلاقة أي وزير في السلطة التنفيذية بهذا الملف، وأصبح برمته في أيدي قضاة التحقيق وفي أيدي العدالة المصرية. وامتنعت أنا شخصيا عن الإدلاء بأي تصريح سواء كان مرئيا أو مكتوبا أو مسموعا، وما نشر كان خاص بشهادتي أمام قاضي التحقيق، وأنا متمسكة بكل حرف قلت في هذه الشهادة. وأقول أيضا سيد الرئيس أن الهجوم الضاري والشرس خارج مصر وداخلها يؤكد أننا تحدثنا وتكلمنا وتحركنا في الاتجاه الصحيح. وأقول أيضا سيد الرئيس أن هناك من يقلق في الإقليم الذي نعيش فيه، وأيضا دوليا هناك من يقلق بل من يخيف أن تنهض مصر وأن تتحول إلى ديمقراطية حقيقية وأن تتحول إلى دولة ذات اقتصاد قوي وأن تنهض. إن شاء الله مصر ستنهض. وأنا هنا ربما أختتم حديثي بأن أقول وأستحضر كلمات لزعيم مصر الخالد سعد باشا زغلول عندما خاطب الرئيس الفرنسي كليمانسو في ذلك الوقت في خطاب تاريخي بتاريخ 12 مايو سنة 1919، وقال فيه للرئيس الفرنسي جملة عبقرية، إذ قال زعيم الأمة سعد باشا زغلول: إن مصر بلد من سلالة كريمة نشيطة المزاج، إذا تولد فيها الأمل أثار غضبها على الذين يناوئونها في استقلالها. إن الأمة المصرية ترفض أن تكون السلعة عديمة القيمة التي تتداولها أيادي الأقوياء. سيدات والسادة، مصر تولد فيها الأمل وسوف تنهض، وسوف تكون الأمة التي تحتل قيمتها وقامتها وسط أمم العالم إن شاء الله.
النائب المحترم سناء السعيد تعقيب على كلمة الوزير. تفضل نائب المحترم حاضر سناء السعيد. تفضل يا استاذة سناء.
شكرا يا ريس. القضية اللي بنتكلم فيها النهاردة مش هي وليد الاسبوع الماضي واللي حصل من قضاة التحقيق وتدحيهم عن القضية، ولكن اللي حصل وفور ما حصل فعلا انا تقدمت بطلب احاطة في اليوم الثاني، وده كان في بداية شهر فبراير الماضي عندما تحدث قضاة التحقيق في مؤتمر صحفي وقالوا تحديدا ان هناك تقسيم لمصر لاربع دويلات، وان هناك وكان هذا الكلام فزاعة حقيقية، ويمكن كان في احد النواب هنا داخل تحت هذه القبة قال ان هناك عملاء في مصر يريدون تقسيم هذه البلاد، وتناسوا كلهم ما خلفوه قضاة التحقيق من، وده كلام للسيد وزير العدل، عدم عقد مؤتمر لقضاة التحقيق في موضوع الجمعيات الأهلية الخاص بهذا الموضوع الذي نتحدث فيه، ومخالفتهم الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية المادة 75 والتي تعاقب المخالف بأحكام المادة 310 من قانون العقوبات، وكذا المادة 193 من نفس القانون، إضافة إلى مخالفة قضاة التحقيق لقرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في 4 أكتوبر 2010 بحظر ظهور القضاء في وسائل الإعلام. وعندما رأينا هذا المؤتمر أيقنت تماما بما أنني نائبة عن الشعب أن هذا الموضوع فيه تسييس للقضية، وهذا التسييس تسييس متعمد، وهذا التسييس نحن اليوم نتحدث والسادة النواب المحترمين يتحدثون في مواد مخالفة تماما للقانون. وأعتقد أن هذا الطرف المسؤول المسؤولية الكاملة لم يكن موجود معنا هذا اليوم، وأعتقد أن كلكم إن كنتوا تعرفوا أو لا تعرفوا فأنا أصرح صراحة أن المسؤول عن هذا هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا تصريح لهذا.
تفضلي خلاص انت تجاوزت الوقت المحدد.
النص دي زي الأغلبية رئيس.
تفضلي يا ست.
فأنا شايفة رئيس أن السادة الوزراء الموجودين لدينا الآن ليسوا هم المفوضين للرد على أسئلة النواب المحترمين، وأعتقد أن من الجرأة والشجاعة أن يأتي لنا من يقول ويتحدث بكل جرأة وشجاعة عن هذا المخطط وكيف أتى بهذه النتيجة التي هي أعتقد كما قال الزملاء أنها هي عار على الشعب المصري أن تكون القضية بهذه الخطورة كما قالوا ثم تنتهي.
شكرا. النائب المحترم أحمد خليل. أحمد خليل حاضر. بلاش أحمد خليل يتكلم.
أيوة رئيس. من الواضح أن الثورة غيرت العناوين ولكنها لم تغير المضامين. التفكير هو هو، والقاعدة تقول إذا رأيت عوجا فابحث عن المستفيد. علمنا أن العقلاء يحلون المشكلات والشجعان يواجهونها، أما العباقرة فيمنعونها. السؤال، المجلس العسكري والحكومة فين من التقسيم ده؟ الدكتورة بتكلمنا عن تاريخ وكأنها عودة إلى الخلف. احنا مالنا بالكلام اللي اتقال رائع، وممكن نطلب بيان من الدكتورة تيجي تشرح لنا الأمر بمزيد. بنسأل يا ريس عن واقعة محددة، سفر 15 أمريكي من أرض مصر بعد ثورة 25 يناير. الدكتورة بتقول ان انا افخر انها وزيرة التخطيط والتعاون، انا بطلب في المطبطة بنت حسين الامريكي مش الدولي، لان الخمستاشر امريكي اللي سافروا الدكتورة جاية تقول لنا سافروا ازاي، لانها بتتكلم عن رئيس الوزراء ما بتتكلمش عن نفسها. بناء عليه يا رئيس، واحد الشفافية، عايزين نعرف الامريكان طلعوا اتكلموا، سياسة مكالمات نصف الليل ودي وروح وجيب. وبعدين انا اهنئ المجلس، عنده مجلس عسكري ثوري بياخد قرارات ثورية،
انا بحمل المجلس العسكري وكمان بحمل المجلس الموقر، زي ما صفر الامريكان صفر مصابين الثورة. الدكتورة راندا ثاني هتتشل لو ما سافرتش الاسبوع الجاي. بما انك ثوري يا مجلس يا عسكري وبتاخد قرارات سريعة،
النائب المحترم مصطفى بكري.
سيادة الرئيس، لدي 5 أسئلة. سؤالي الأول للسيد وزير الطيران، هل جرى انتهاك لسيادة سلطة الطيران المدني؟ 1. 2، هل هبطت الطائرة الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية قبل صدور حكم المحكمة أم بعده؟ سؤالي الآخر إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية، قال المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة أنه لم يثبت أن جمعية أنصار السنة قد تلقت 181 مليون جنيه من دولة خارجية، ما مدى صحة ذلك؟ سؤالي إلى الوزيرة فايزة أبو النجم، هل لديك تفسير بزيادة حجم المبالغ المقدمة من 2006 إلى 2010 ب60 مليون دولار، بينما زادت بعد الثورة من فبراير إلى نوفمبر في 9 أشهر إلى 200 مليون دولار؟ وأسألك، ما هو تفسيرك لحالة الهدوء التي بدأت تسود الشارع المصري بعد تجفيف المنابع المالية؟ سؤالي إلى وزارة وزير العدل، عندما أرسلت إليك آن باترسون وزيرة السفيرة أمريكا رسالة فيها عتاب ومطالبة بسفر الأمريكيين، وعندما أرسلت ذات الرسالة إلى مستشاري التحقيق، هل أبلغتك الخارجية المصرية بأنها اتخذت إجراء ما أو احتجاج ما ضد ما جرى؟ إن الذين يتحدثون ويسخفون من أنه لا توجد خطة وإن إحنا اللي زودنا الموضوع، أقول لهم انظروا إلى ما جرى في برقة في ليبيا، والله إذا لم تتوحدوا وتواجهوا الطرف الثالث اللي هم دول المعاهد الأجنبية اللي تابعة للمخابرات الأمريكية،
الطرف الثالث اللي عاوز يقسم مصر واللي بيخطط لمصر. واسأل وزير العدل، هل هو ده؟
شكرا شكرا. يطلب المهندس وزير الطيران التعقيب. تفضل هنا مع الوزير على المنبر.